بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، حديثنا معاشر الكرام في مجلسنا هذا عن العمل الصالح وأثره على العبد في الدنيا والآخرة. وكلنا يعلم أن العمل نوعان، صالح وغير صالح، والله سبحانه وتعالى يحب الصلاح ويحب الصالحين ويحب المصلحين، وجل وعلا يكره ضد ذلك، يكره الفساد والفاسدين والمفسدين. ولهذا من الخير للعبد أن يكون في هذه الحياة من أهل العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يحذر في الوقت نفسه من العمل السيء الذي يكرهه الله تبارك وتعالى ويأباه. ينبغي على كل عبد مؤمن في كل يوم يدرك صباحه أن يجعل في أولى أولوياته وأعظم أهدافه في يومه تحصيل العمل الصالح، فإن العمل الصالح في كل يوم من أيام المسلم يعد من أعظم أهدافه وأجل مبتغياته. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا صلى الصبح بعد أن يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. وهذه الثلاثة التي جمعت في هذا الحديث هي أهداف المسلم في يومه. وفي كل مرة يخرج فيها المرء من بيته ينبغي عليه أن يحرص على العمل الصالح في خروجه من بيته، وأن يحذر من العمل السيء. ولهذا شرع لنا كما في السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول في كل مرة نخرج فيها من البيت: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. العمل الصالح أيها الكرام تجارة رابحة لا خسارة فيها، وغنيمة راجحة بين غنمها وخيرها وبركتها. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم حريصا على هذه التجارة التي لا تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه تجارة رابحة، تجارة منجية من عذاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالعمل الصالح يعد متجرا رابحا، ونحن نرى عناية الناس بالمتاجر والأرباح، لكن العمل الصالح تجارة من نوع آخر وربح من نوع آخر، وغنيمة من نوع آخر، والأرباح في العمل الصالح تتفاضل وتتفاوت تفاوتا عظيما بحسب حال العمل الصالح ونوعه وحال العابد والمتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ولهذا كانت هناك وسائل وأسباب لمضاعفة الثواب في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح جلاب للسعادة، طارد للشقاء، وكلما كان العبد أعظم عناية بالعمل الصالح كان ذلك أعظم في تحقق سعادته. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة الهنيئة التي هي قرة عين ولدة للعبد إنما تكون مع الأعمال الصالحة. أما الأعمال السيئة فإنها لا تجلب سعادة، وإن جلبت سعادة فإنها مؤقتة وفانية وفي الوقت نفسه منغصة، بخلاف سعادة العبد بالإيمان والعمل الصالح فإنها دائمة مستمرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الشقاء فيه ثبوت ضده وهو السعادة. العمل الصالح هو خير مرتجى وأفضل مبتغى وأحسن مدخر. قد قال الله سبحانه وتعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إن الذي يعمل الصالحات في هذه الحياة هو في الحقيقة يقدم لنفسه، لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، سيقف يوما بين يديه جل في علاه. فإذا تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة كان بهذا العمل الصالح يمهد لنفسه، أن يهيئ ويعد لنفسه ما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. والعمل الصالح هو الذي به فوز العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى بالجنات ومنازلها العاليات الرفيعات. قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالباء في قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فالأعمال سبب لدخول الجنة وسبب لعلو الدرجات فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فإن درجتك عند آخر آية تقرأها. فالجنة درجات ومنازل، وكلما زاد العبد في العمل الصالح كان ذلك أرفع في درجاته وأعلى في منازله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله، أي على وجه المقابلة، فالعمل مهما كان ليس دخول الجنة بالعمل أي على وجه المقابلة، وإنما دخول العبد الجنة هو تفضل من الله، كما أن العمل الصالح نفسه وقيام العبد به هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. فلله الفضل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. والعمل الصالح مع القلب الذي فيه الإيمان بالله جل وعلا هو محل نظر الرب. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والعمل الصالح هو محل نظر الرب، وهو المحك في الثواب ونيل الأجور والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح هو خير الرفقاء وأبر الأصحاب. سئل أحد الحكماء، قيل لهم: من أبر الأصحاب؟ قال: العمل الصالح. وفعلا من يتأمل فإن العمل الصالح خير صاحب للمرء، وهو قرة عين له. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فالعمل الصالح هو خير صاحب. وإذا أراد المرء أن يدرك قيمة هذه الصحبة ومتانتها وقوتها فليتأمل حال الإنسان عند الموت. الإنسان لا شك له أصحاب، له أخلاء في هذه الحياة، أهله وعشيرته ورفقاؤه في هذه الحياة الدنيا، له معهم صحبة. أيضا المال، المال يصحبه المرء وله مع مالكه صحبة. وهناك صحبة من نوع آخر وهي العمل الصالح، فأبر هؤلاء الأصحاب هو عملهم. يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات أو يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله، أي هو الوحيد الذي يدخل مع الإنسان في قبره، لا يدخل معه في قبره شيء من أمواله وإن كثرت، ولا يدخل معه في قبره أحد من أهله وولده وإن كانوا من أحب الناس إليه، لكن عمله الصالح يدخل معه في قبره. ويوضح مكانة هذه الصحبة وعظيم شأنها ما يكون عليه المرء يوم الوحشة، حينما يكون في قبره وحيدا، تفرق عنه الأخلاء والأصحاب والإخوان والزملاء يكون في ذلك اليوم وحيدا. جاء في المسند من حديث البراء رضي الله عنه في سياق طويل، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: أنا عملك الصالح. فانظر هذه المؤانسة التي تكون للمرء في أشد ما يكون حاجة إلى من يؤنسه، فيأتيه عمله الصالح مؤنسا له غاية الإناس، بهيئة جميلة، صفة بهية، رائحة طيبة، ويتساءل: من أنت؟ ويأتي يحمل بشارة عظيمة: أبشر بالذي يسرك. يقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فهذه الصحبة لا يفرط فيها، هذه الصحبة لا يفرط فيها، لا يفرط فيها عاقل، لأنها أعظم غنيمة وأعظم ربح في هذه الحياة، أن يكون المرء صاحب عمل صالح مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي على المرء ألا يتقال من العمل الصالح شيئا، فرب قليل يراه المرء يجده يوم القيامة كثيرا عظيما كبيرا، لم يظن أنه يصل إلى هذا العظم والكبر. وعلى هذا شواهد كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقاها الله بيمينه ورباها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فانظر هذا التضعيف في الثواب والأجر، تمرة واحدة تربى له فيجدها يوم القيامة مثل الجبل. ولهذا لا يحقر المرء من المعروف شيئا، لا يحقر من العمل الصالح شيئا، بل يجتهد في الاستكثار من الأعمال الصالحة صادقا مع الله، مخلصا في تقربه إليه جل في علاه. وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنا ينبغي أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي معروفة تتعلق بالعمل الصالح. العمل الصالح ينقطع بالموت، إذا مات العبد انقطع العمل ودخل في دار الجزاء. وهذا الموت الذي ينقطع به العمل لا يدري الإنسان متى، قد يكون في اليوم الآتي، وقد يكون بعد أسبوع، قد يكون بعد شهر، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يدري العبد متى يأتي هذا اليوم الذي ينقطع فيه العمل. ولهذا يجب على المرء أن يكون فعلا ناصحا لنفسه، مغتنما حياته فيما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك. يغتنم الإنسان هذه الصحة وهذا الغنى وهذا الشباب وهذه الحياة، لأنه إذا ما تنقطع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هنا مسألة مهمة هي تتمة لما سبق الحديث عنه، وهو انقطاع العمل الصالح بالموت. إذا كان العمل الصالح ينقطع بالموت، هناك امتداد للعمل الصالح يكون بعد الموت، وهو أثر العمل الصالح. أثر العمل الصالح، فإن هذا باب عظيم وعجيب من الثواب، وكثير من الناس ربما يغفل عنه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تأمل رعاك الله في هذه الآية، وخاصة قول الله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، لتعلم من خلال ذلك أن الذي يكتب للمرء أو يكتب عليه هو عمله وأثر عمله، هو عمله وأثر عمله. فإن كان عملا صالحا كتب في باب الأجور والثواب، وإن كان له أثر أيضا كتب. فالذي يكتب للعبد أمران: العمل الصالح، وهذا يكتب فور مباشرة المرء للعمل الصالح، والأثر وهو ممتد في حياة المرء وبعد مماته، وهذا يكتب للعبد في جملة باب الأجور والثواب. وقل مثل ذلك تماما في العمل السيء: العمل السيء يكتب، والأثر الذي للعمل السيء أيضا يكتب. فالذي يكتب أمران: العمل وأثر العمل. إذن الذي يكتب أمران في باب العمل الصالح هما: أولا العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى الله: الصلاة، الصيام، الصدقة، البر، الإحسان، الصدق، الوفاء إلى غير ذلك. هذه تكتب أولا بأول، كل ما قام بعمل من هذه الأعمال كتب في عمله الصالح. والنوع الثاني مما يكتب هو أثر هذه الأعمال الصالحة. فمثلا إذا كان من آثار المرء الصالحة بناء مسجد ثم مات، عمله ينقطع، لكن هذا الأثر ممتد، هذا الأثر ممتد حتى بعد موته، ولهذا لا يزال وهو ميت يكتب له كل يوم حسنات، يكتب له كل يوم حسنات. إذا مثلا طبع القرآن أو كتب العلم النافعة المفيدة، فهذا أثر ممتد لا يزال يكتب له. إذا كان من أهل العلم وعلم الناس خيرا ووجد له طلاب يعلمون الناس، هذا امتداد لعمله ولا يزال يكتب له. إذا ترك كتبا ألفها تنفع المسلمين وينتفعون بها لا تزال هذه ممتدة تكتب له كل يوم. إذا كان بنى دارا للأيتام أو مأوى للأرامل أو جعل أوقافا في أبواب من أبواب الخير أو نحو ذلك من الأعمال كل هذه تمتد ولا يزال الأجر يكتب من تفع بهذا الذي جعله ممتدا. ولهذا العلماء يأخذون من هذا فائدة ألا وهي أن عمر المرء في العمل الصالح عمران: العمر الذي هو ينتهي بالموت، والعمر الثاني هو امتداد العمل الصالح بعد الموت، امتداد العمل الصالح بعد الموت. هذا يجعل المرء ينتبه في هذا المقام. وأنبه هنا على أمر عجيب ينبغي أن ننتبه له: من الناس من مات من عشرات السنوات أو من مئات السنوات وهو لا يزال إلى اليوم وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى كل يوم تكتب له حسنات، كل يوم تكتب له حسنات ويكتب له أجور عظيمة لما تركه من أثر بقي مستمرا، فيبقى ثوابه ما بقي أثره. ولهذا من خاصة في باب العلم والعلماء والتعليم والدعوة إلى الله، هناك علماء ماتوا من مئات السنين لكن اسمهم وعلمهم ودعوتهم ونصحهم وكتبهم كل يوم مع الناس إلى زماننا هذا، يتعلمون عليهم ويتفقهون، وهذا أثر ممتد. ماتوا من مئات السنوات لكن هذا أثر ممتد لعملهم. ولهذا قالوا قديما: الكتاب ولدك المخلد، ولدك المخلد، لأنه أثر ممتد. فإذا هناك من الناس من مات من مئات السنوات وهو إلى اليوم وإلى ما شاء الله كل يوم يكتب له حسنات، ويوجد في المقابل، ولننتبه لهذا، يوجد في المقابل من الناس من هو الآن حي بصحة وعافية وقوة ونشاط، يمشي على قدميه بعافية وصحة، وتمر عليه الأيام ولا يكتب له أجر، تمر عليه الأيام ولا يكتب له أجر، بل يكتب عليه آثام وأوزار. فانظر هذا الأمر العجيب: أناس ماتوا مئات السنوات وكل يوم تكتب لهم أجور عظيمة وثواب جزيل، وهناك أناس الآن أحياء يمشون على وجه الأرض ما يكتب له أجر بل يكتب عليه آثام، عافانا الله عز وجل أجمعين. ولهذا ينبغي أن يكون المرء ناصحا لنفسه من جهتين: من جهة الاستكثار من الأعمال الصالحة تكتب له في موازين حسناته يلقى الله سبحانه وتعالى بها، وأن ينتبه في الوقت نفسه إلى هذا الباب العظيم وهو أثر العمل الصالح الذي يمتد بعد موت المرء. ولهذا ينبغي على كل إنسان أن يكون ناصح لنفسه من هاتين الجهتين: محافظة على الأعمال الصالحة في حياته من صلاة وصدقة وبر وغير ذلك، وأن يخطط في الأعمال التي تبقى له بعد موته حتى لا ينقطع عمله بموته، حتى لا ينقطع عمله بموته. الصلاة التي يصليها إذا مات ينقطع هذا العمل. ولهذا إذا مات ليس هناك من يصلي عنه ولا من يصوم عنه ولا من يتصدق عنه، ولهذا يستكثر في حياته من هذه الأعمال، يستكثر منها ويحرص أيضا على أشياء تبقى له بعد الممات وهي الأثر، أثر العمل الصالح، ويخطط لهذا ويدرس هذا الأمر دراسة جيدة ويتأمل في أمور تبقى له على قدر ما آتاه الله عز وجل ويسر له، لكن إذا كنت حريصا ناصحا لنفسك صادقا مع الله عاملا بالأسباب سييسر الله سبحانه وتعالى لك من فضله أعمالا يمتد أثرها لك بعد مماتك. المهم أن يكون المرء فعلا ناصحا لنفسه، وإذا كان العمل الصالح له امتداد من بعد الموت فكذلك والعياذ بالله العمل السيء له امتداد من بعد الموت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فهذا يمتد وهذا يمتد. ولهذا ينبغي كما ينبغي على العبد كما ينصح لنفسه في أن يبقى له عملا صالحا ممتدا من بعد موته، أن يحذر في الوقت نفسه أن يكون هناك عمل سيء ممتد من بعد الموت. يقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إذن هذا باب خطير جدا، إذا كان الإنسان والعياذ بالله داعية إلى ضلالة أو يفتح للناس أبواب الشهوات المحرمة أو الأفعال التي تغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا كله يمتد ما دام أن هذا الباب هو الذي فتحه، أو هذه الضلالة هو التي دعا إليها، أو هذا الباطل هو الذي أرشد إليه أو نحو ذلك، فهذا كله يمتد. ولهذا ينبغي على العبد أن ينصح لنفسه في هذا الباب العظيم، وأن يحرص على أن تكون أعماله التي يقوم بها وما يمتد عنها من أعمال كله من العمل الصالح، وأن يحذر أيضا أشد الحذر من العمل السيء ومن الامتدادات التي تكون للأعمال السيئة. ما هو العمل الصالح؟ وهذا خاتمة الحديث في هذا المجلس. العمل الصالح هو الصراط المستقيم، هو دين الله الذي رضيه لعباده، ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم دينا سواه، وهو قائم على أصلين عظيمين لا يكون صالحا حسنا إلا بهما. الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فإن لم يكن العمل خالصا لله سبحانه وتعالى رد على العامل ولم يقبل منه، لأن العمل إن لم يكن خالصا فإن الله لا يقبله. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأضرب على ذلك أمثلة للتوضيح. مثلا لو أن رجلا أنفق ملايين الأموال والصدقات الكثيرة من أجل أن يقال منفق، لا يدخل هذا في عمله الصالح، بل إنه يرد عليه. القرآن، وما أعظم شأن القرآن، لو أن إنسانا حفظه حفظا متقنا مجودا ليقال حافظ، لا يدخل في عمله الصالح. الشرط الثاني أن يكون موافقا للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن العمل موافقا هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صالحا ولم يقبل من العامل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. الإخلاص للمعبود هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. يقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الفضيل ابن عياض في معنى هذه الآية قال أخلصه وأصوبه، معنى أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. والناس في الإخلاص والمتابعة أربعة أقسام: القسم الأول أهل إخلاص ومتابعة، القسم الثاني أهل إخلاص بلا متابعة، القسم الثالث أهل متابعة بلا إخلاص، الرابع لا إخلاص ولا متابعة. كل هؤلاء لا يقبل الله أعمالهم إلا القسم الأول. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، حديثنا معاشر الكرام في مجلسنا هذا عن العمل الصالح وأثره على العبد في الدنيا والآخرة. وكلنا يعلم أن العمل نوعان، صالح وغير صالح، والله سبحانه وتعالى يحب الصلاح ويحب الصالحين ويحب المصلحين، وجل وعلا يكره ضد ذلك، يكره الفساد والفاسدين والمفسدين. ولهذا من الخير للعبد أن يكون في هذه الحياة من أهل العمل الصالح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وأن يحذر في الوقت نفسه من العمل السيء الذي يكرهه الله تبارك وتعالى ويأباه. ينبغي على كل عبد مؤمن في كل يوم يدرك صباحه أن يجعل في أولى أولوياته وأعظم أهدافه في يومه تحصيل العمل الصالح، فإن العمل الصالح في كل يوم من أيام المسلم يعد من أعظم أهدافه وأجل مبتغياته. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كل يوم إذا صلى الصبح بعد أن يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. وهذه الثلاثة التي جمعت في هذا الحديث هي أهداف المسلم في يومه. وفي كل مرة يخرج فيها المرء من بيته ينبغي عليه أن يحرص على العمل الصالح في خروجه من بيته، وأن يحذر من العمل السيء. ولهذا شرع لنا كما في السنة الصحيحة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول في كل مرة نخرج فيها من البيت: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. العمل الصالح أيها الكرام تجارة رابحة لا خسارة فيها، وغنيمة راجحة بين غنمها وخيرها وبركتها. ولهذا ينبغي أن يكون المسلم حريصا على هذه التجارة التي لا تبور. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هذه تجارة رابحة، تجارة منجية من عذاب الله. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فالعمل الصالح يعد متجرا رابحا. ونحن نرى عناية الناس بالمتاجر والأرباح، لكن العمل الصالح تجارة من نوع آخر، وربح من نوع آخر، وغنيمة من نوع آخر. والأرباح في العمل الصالح تتفاضل وتتفاوت تفاوتا عظيما بحسب حال العمل الصالح ونوعه وحال العابد والمتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. ولهذا كانت هناك وسائل وأسباب لمضاعفة الثواب في الأعمال الصالحة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح جلاب للسعادة، طارد للشقاء. وكلما كان العبد أعظم عناية بالعمل الصالح كان ذلك أعظم في تحقق سعادته. يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة الهنيئة التي هي قرة عين ولذة للعبد إنما تكون مع الأعمال الصالحة. أما الأعمال السيئة فإنها لا تجلب سعادة، وإن جلبت سعادة فإنها مؤقتة وفانية وفي الوقت نفسه منغصة، بخلاف سعادة العبد بالإيمان والعمل الصالح فإنها دائمة مستمرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ونفي الشقاء فيه ثبوت ضده وهو السعادة. العمل الصالح هو خير مرتجى وأفضل مبتغى، وأحسن مدخر. قد قال الله سبحانه وتعالى: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إن الذي يعمل الصالحات في هذه الحياة هو في الحقيقة يقدم لنفسه، لأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى، سيقف يوما بين يديه جل في علاه. فإذا تقرب إلى الله بالأعمال الصالحة كان بهذا العمل الصالح يمهد لنفسه، أن يهيئ ويعد لنفسه ما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة. والعمل الصالح هو الذي به فوز العبد يوم لقاء الله سبحانه وتعالى بالجنات ومنازلها العاليات الرفيعات. قال الله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. وهذا لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالباء في قوله سبحانه وتعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم. فالأعمال سبب لدخول الجنة وسبب لعلو الدرجات فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارقى، فإن درجتك عند آخر آية تقرأها. فالجنة درجات ومنازل، وكلما زاد العبد في العمل الصالح كان ذلك أرفع في درجاته وأعلى في منازله يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل منكم أحد الجنة بعمله، أي على وجه المقابلة، فالعمل مهما كان ليس دخول الجنة بالعمل، أي على وجه المقابلة، وإنما دخول العبد الجنة هو تفضل من الله، كما أن العمل الصالح نفسه وقيام العبد به هو تفضل من الله سبحانه وتعالى. فلله الفضل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. والعمل الصالح مع القلب الذي فيه الإيمان بالله جل وعلا هو محل نظر الرب. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب والعمل الصالح هو محل نظر الرب، وهو المحك في الثواب ونيل الأجور والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح هو خير الرفقاء وأبر الأصحاب. سئل أحد الحكماء، قيل لهم: من أبر الأصحاب؟ قال: العمل الصالح. وفعلا من يتأمل فإن العمل الصالح خير صاحب للمرء، وهو قرة عين له. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: جعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يقول: أرحنا بالصلاة يا بلال. فالعمل الصالح هو خير صاحب، وإذا أراد المرء أن يدرك قيمة هذه الصحبة ومتانتها وقوتها فليتأمل حال الإنسان عند الموت. الإنسان لا شك له أصحاب، له أخلاء في هذه الحياة، أهله وعشيرته ورفقاؤه في هذه الحياة الدنيا له معهم صحبة. أيضا المال، المال يصحبه المرء وله مع مالكه صحبة. وهناك صحبة من نوع آخر وهي العمل الصالح، فأبر هؤلاء الأصحاب هو عملهم. يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات أو يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله ويرجع ماله ويبقى عمله، أي هو الوحيد الذي يدخل مع الإنسان في قبره، لا يدخل معه في قبره شيء من أمواله وإن كثرت، ولا يدخل معه في قبره أحد من أهله وولده وإن كانوا من أحب الناس إليه، لكن عمله الصالح يدخل معه في قبره. ويوضح مكانة هذه الصحبة وعظيم شأنها ما يكون عليه المرء يوم الوحشة حينما يكون في قبره وحيدا، تفرق عنه الأخلاء والأصحاب والإخوان والزملاء، يكون في ذلك اليوم وحيدا. جاء في المسند من حديث البراء رضي الله عنه في سياق طويل، وفيه يقول عليه الصلاة والسلام: فيأتيه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: أنا عملك الصالح. فانظر هذه المؤانسة التي تكون للمرء في أشد ما يكون حاجة إلى من يؤنسه، فيأتيه عمله الصالح مؤنسا له غاية الإناس، بهيئة جميلة، صفة بهية، رائحة طيبة، ويتساءل: من أنت؟ ويأتي يحمل بشارة عظيمة: أبشر بالذي يسرك. يقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فهذه الصحبة لا يفرط فيها، هذه الصحبة لا يفرط فيها، لا يفرط فيها عاقل، لأنها أعظم غنيمة وأعظم ربح في هذه الحياة أن يكون المرء صاحب عمل صالح مقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي على المرء ألا يتقال من العمل الصالح شيئا، فرب قليل يراه المرء يجده يوم القيامة كثيرا عظيما كبيرا، لم يظن أنه يصل إلى هذا العظم والكبر. وعلى هذا شواهد كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق أحدكم بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا إلا تلقاها الله بيمينه ورباها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فانظر هذا التضعيف في الثواب والأجر، تمرة واحدة تربى له فيجدها يوم القيامة مثل الجبل. ولهذا لا يحقر المرء من المعروف شيئا، لا يحقر من العمل الصالح شيئا، بل يجتهد في الاستكثار من الأعمال الصالحة صادقا مع الله مخلصا في تقربه إليه جل في علاه. وفي هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هنا ينبغي أن ننتبه إلى مسألة مهمة وهي معروفة تتعلق بالعمل الصالح. العمل الصالح ينقطع بالموت، إذا مات العبد انقطع العمل ودخل في دار الجزاء. وهذا الموت الذي ينقطع به العمل لا يدري الإنسان متى، قد يكون في اليوم الآتي، وقد يكون بعد أسبوع، قد يكون بعد شهر، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يدري العبد متى يأتي هذا اليوم الذي ينقطع فيه العمل. ولهذا يجب على المرء أن يكون فعلا ناصحا لنفسه، مغتنما حياته فيما يسره أن يلقى الله سبحانه وتعالى به، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك. يغتنم الإنسان هذه الصحة وهذا الغنى وهذا الشباب وهذه الحياة، لأنه إذا ما تنقطع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هنا مسألة مهمة هي تتمة لما سبق الحديث عنه، وهو انقطاع العمل الصالح بالموت. إذا كان العمل الصالح ينقطع بالموت، هناك امتداد للعمل الصالح يكون بعد الموت، وهو أثر العمل الصالح. أثر العمل الصالح، فإن هذا باب عظيم وعجيب من الثواب، وكثير من الناس ربما يغفل عنه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تأمل رعاك الله في هذه الآية، وخاصة قول الله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم، لتعلم من خلال ذلك أن الذي يكتب للمرء أو يكتب عليه هو عمله وأثر عمله، هو عمله وأثر عمله. فإن كان عملا صالحا كتب في باب الأجور والثواب، وإن كان له أثر أيضا كتب. فالذي يكتب للعبد أمران: العمل الصالح، وهذا يكتب فور مباشرة المرء للعمل الصالح، والأثر وهو ممتد في حياة المرء وبعد مماته، وهذا يكتب للعبد في جملة باب الأجور والثواب. وقل مثل ذلك تماما في العمل السيء، العمل السيء يكتب، والأثر الذي للعمل السيء أيضا يكتب. فالذي يكتب أمران: العمل وأثر العمل. إذن الذي يكتب أمران في باب العمل الصالح هما: أولا العمل الصالح الذي يتقرب به العبد إلى الله، الصلاة، الصيام، الصدقة، البر، الإحسان، الصدق، الوفاء إلى غير ذلك، هذه تكتب أولا بأول. كل ما قام بعمل من هذه الأعمال كتب في عمله الصالح. والنوع الثاني مما يكتب هو أثر هذه الأعمال الصالحة. فمثلا إذا كان من آثار المرء الصالحة بناء مسجد ثم مات، عمله ينقطع، لكن هذا الأثر ممتد، هذا الأثر ممتد حتى بعد موته، ولهذا لا يزال وهو ميت يكتب له كل يوم حسنات، يكتب له كل يوم حسنات. إذا مثلا طبع القرآن أو كتب العلم النافعة المفيدة، فهذا أثر ممتد لا يزال يكتب له. إذا كان من أهل العلم وعلم الناس خيرا ووجد له طلاب يعلمون الناس، هذا امتداد لعمله ولا يزال يكتب له. إذا ترك كتبا ألفها تنفع المسلمين وينتفعون بها، لا تزال هذه ممتدة تكتب له كل يوم. إذا كان بنى دارا للأيتام أو مأوى للأرامل أو جعل أوقافا في أبواب من أبواب الخير أو نحو ذلك من الأعمال، كل هذه تمتد ولا يزال الأجر يكتب من تفع بهذا الذي جعله ممتدا. ولهذا العلماء يأخذون من هذا فائدة، ألا وهي أن عمر المرء في العمل الصالح عمران: العمر الذي هو ينتهي بالموت، والعمر الثاني هو امتداد العمل الصالح بعد الموت، امتداد العمل الصالح بعد الموت. هذا يجعل المرء ينتبه في هذا المقام. وأنبه هنا على أمر عجيب ينبغي أن ننتبه له: من الناس من مات من عشرات السنوات أو من مئات السنوات وهو لا يزال إلى اليوم وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى كل يوم تكتب له حسنات، كل يوم تكتب له حسنات ويكتب له أجور عظيمة لما تركه من أثر بقي مستمرا، فيبقى ثوابه ما بقي أثره. ولهذا من خاصة في باب العلم والعلماء والتعليم والدعوة إلى الله، هناك علماء ماتوا من مئات السنين لكن اسمهم وعلمهم ودعوتهم ونصحهم وكتبهم كل يوم مع الناس إلى زماننا هذا، يتعلمون عليهم ويتفقهون، وهذا أثر ممتد. ماتوا من مئات السنوات لكن هذا أثر ممتد لعملهم. ولهذا قالوا قديما: الكتاب ولدك المخلد، ولدك المخلد، لأنه أثر ممتد. فإذا فإذا هناك من الناس من مات من مئات السنوات وهو إلى اليوم وإلى ما شاء الله كل يوم يكتب له حسنات، ويوجد في المقابل، ولننتبه لهذا، يوجد في المقابل من الناس من هو الآن حي بصحة وعافية وقوة ونشاط، يمشي على قدميه بعافية وصحة، وتمر عليه الأيام ولا يكتب له أجر، تمر عليه الأيام ولا يكتب عليه ولا يكتب له أجر، بل يكتب عليه آثام وأوزار. فانظر هذا الأمر العجيب، أناس ماتوا مئات السنوات وكل يوم تكتب لهم أجور عظيمة وثواب جزيل، وهناك أناس الآن أحياء يمشون على وجه الأرض ما يكتب له أجر، بل يكتب عليه آثام عافانا الله عز وجل أجمعين. ولهذا ينبغي أن يكون المرء ناصحا لنفسه من جهتين: من جهة الاستكثار من الأعمال الصالحة تكتب له في موازين حسناته يلقى الله سبحانه وتعالى بها، وأن ينتبه في الوقت نفسه إلى هذا الباب العظيم وهو أثر العمل الصالح الذي يمتد بعد موت المرء. ولهذا ينبغي على كل إنسان أن يكون ناصح لنفسه من هاتين الجهتين: محافظة على الأعمال الصالحة في حياته من صلاة وصدقة وبر وغير ذلك، وأن يخطط في الأعمال التي تبقى له بعد موته، حتى لا ينقطع عمله بموته، حتى لا ينقطع عمله بموته. الصلاة التي يصليها إذا مات ينقطع هذا العمل، ولهذا إذا مات ليس هناك من يصلي عنه ولا من يصوم عنه ولا من يتصدق عنه، ولهذا يستكثر في حياته من هذه الأعمال، يستكثر منها، ويحرص أيضا على أشياء تبقى له بعد الممات وهي الأثر، أثر العمل الصالح، ويخطط لهذا ويدرس هذا الأمر دراسة جيدة، ويتأمل في أمور تبقى له على قدر ما آتاه الله عز وجل ويسر له. لكن إذا كنت حريصا ناصحا لنفسك صادقا مع الله عاملا بالأسباب سييسر الله سبحانه وتعالى لك من فضله أعمالا يمتد أثرها لك بعد مماتك. المهم أن يكون المرء فعلا ناصحا لنفسه. وإذا كان العمل الصالح له امتداد من بعد الموت فكذلك والعياذ بالله العمل السيء له امتداد من بعد الموت، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيء. فهذا يمتد وهذا يمتد، ولهذا ينبغي كما ينبغي على العبد كما ينصح لنفسه في أن يبقى له عملا صالحا ممتدا من بعد موته، أن يحذر في الوقت نفسه أن يكون هناك عمل سيء ممتد من بعد الموت. يقول الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إذن هذا باب خطير جدا إذا كان الإنسان والعياذ بالله داعية إلى ضلالة، أو يفتح للناس أبواب الشهوات المحرمة أو الأفعال التي تغضب الله سبحانه وتعالى، فهذا كله يمتد ما دام أن هذا الباب هو الذي فتحه، أو هذه الضلالة هو التي دعا إليها، أو هذا الباطل هو الذي أرشد إليه أو نحو ذلك، فهذا كله يمتد. ولهذا ينبغي على العبد أن ينصح لنفسه في هذا الباب العظيم، وأن يحرص على أن تكون أعماله التي يقوم بها وما يمتد عنها من أعمال كله من العمل الصالح، وأن يحذر أيضا أشد الحذر من العمل السيء ومن الامتدادات التي تكون للأعمال السيئة. ما هو العمل الصالح؟ وهذا خاتمة الحديث في هذا المجلس. العمل الصالح هو الصراط المستقيم، هو دين الله الذي رضيه لعباده، ولا يرضى سبحانه وتعالى لهم دينا سواه. وهو قائم على أصلين عظيمين لا يكون صالحا حسنا إلا بهما. الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كما قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فإن لم يكن العمل خالصا لله سبحانه وتعالى رد على العامل ولم يقبل منه، لأن العمل إن لم يكن خالصا فإن الله لا يقبله. ولهذا قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وأضرب على ذلك أمثلة للتوضيح. مثلا لو أن رجلا أنفق ملايين الأموال والصدقات الكثيرة من أجل أن يقال منفق، لا يدخل هذا في عمله الصالح، بل إنه يرد عليه. القرآن، وما أعظم شأن القرآن، لو أن إنسانا حفظه حفظا متقنا مجودا ليقال حافظ، لا يدخل في عمله الصالح. الشرط الثاني أن يكون موافقا للهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإن لم يكن العمل موافقا هدي النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن صالحا ولم يقبل من العامل. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول منه. الإخلاص للمعبود هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله. يقول الله جل وعلا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل ابن عياض في معنى هذه الآية، قال: أخلصه وأصوبه. معنى أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة. والناس في الإخلاص والمتابعة أربعة أقسام: القسم الأول أهل إخلاص ومتابعة، القسم الثاني أهل إخلاص بلا متابعة، القسم الثالث أهل متابعة بلا إخلاص، الرابع لا إخلاص ولا متابعة. كل هؤلاء لا يقبل الله أعمالهم إلا القسم الأول. اللهم اجعل أعمالنا كلها لك خالصة، ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم موافقة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.